أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان المراد من الشك في الاستصحاب عندما نقول لا تنقض اليقين بالشك، فما هو المراد من الشك هاهنا؟ هل أن الشك يراد منه معناه اللغوي، أم يراد منه معناه الذي ذكر في المنطق وهو تساوي الطرفين؟ قلنا عليكم السلام إن الأخند رحمه الله قال المراد من الشك هو الأعم من تساوي الطرفين ومن الظن الراجح والمرجوح، يعني الظن والوهم. فكل الحالات الثلاث مرادة في قولنا لا تنقض اليقين بالشك، واستدل على ذلك بأمور. الأول أننا ارتأينا حجية الاستصحاب من باب الروايات الواردة عن الأئمة الهدى، ومن الواضح أن ألفاظهم صلوات الله وسلامه عليهم هي الألفاظ المستعملة في اللغة. ونحن عندما نرجع إلى قواميس اللغة نجد أنهم يقولون إن الشك يشمل المعاني الثلاثة، يشمل الظن وتساوي الطرفين والوهم. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، هذا المعنى هو المعمول به فقهيا، فعندما نطلق الشك في الظن، نطلق الشك ونريد به الظن في أفعال الصلاة، يعني بما يشمل الظن وتساوي الطرفين والوهم. وهذا أيضا دليل أو مؤيد على أن استعمال الشك بالمعاني الثلاثة. الدليل الثالث أن الروايات التي استدل بها على حجية الاستصحاب تبين مفصحة تقول لا تنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين مثله. فهنا بيقين مثله يعني جعلت الغاية لنقض اليقين السابق اليقين اللاحق. فما لم يتحصل يقين لاحق على خلاف الحالة السابقة فالمعمول به هو الحب للحالة السابقة. ثم أورد الماتن قدس الله نفسه الزكية الروايات التي دلل بها على حجية الاستصحاب، وقال في إحدى الروايات ولكن تنقضه بيقين آخر، وفي رواية أخرى تقول الرواية الأخرى لا حتى تستيقن أو لا حتى يستيقن عندما سئل عليه السلام، فإن حرك بجنبه شيء وهو لا يعلم هل تنتقض الطهارة الوضوء هل ينتقض أم لا، قال الإمام لا حتى يستيقن. فهذا دليل على أنه لا ينقض اليقين السابق إلا اليقين اللاحق، أما حصول الظن على خلافه ليس بناقض. إن قلت إن الاستدلال بهذه الرواية غير ظاهر باعتبار أن الرواية تقول لا حتى يستيقن، يعني قد يكون الحاصل له وهم بالانتقاء وقد يكون شك، فما فيها دلالة على حصول أن الظن بالخلاف أيضا لا ينقض الحالة السابقة. قال صح الرواية قد لا تكون فيها دلالة قوية ونص في المطلوب بشكل مباشر، ولكننا نعلم جازمين ونجزم عالمين بأنه حتما في بعض الأحايين راح يحصل له ظن معي؟ صح مو دائما راح يحصل ظن بالخلاف، بس في بعض الأحياء قد يحصل له ظن بخلاف الحالة السابقة. ولو كان ثمة كون الظن ينقض الحالة السابقة لاستفصل الإمام عليه السلام، فعدم استفصاله دليل على العدم. معي أنتم؟ يعني أنه لا ينقض اليقين السابق إلا بيقين لاحق، فما لم يتحصل اليقين اللاحق أنت تبقى على يقينك السابق. كان هذا هو ما قررناه في المثل، ثم أوردنا دليلين دلل بهما الشيخ الأعظم رحمه الله، وناقشنا الدليل الأول وبقيت المناقشة في الدليل ماذا الثاني. هو خلاصة الدليل الأول الذي أورده الشيخ الأعظم أنه قال لدينا إجماع قطعي على أن الاستصحاب معتبر حتى مع وجود ظن بخلافه. معي؟ حتى مع وجود ظن على خلافه فعندنا إجماع. ماذا ناقشنا في هذا؟ قلنا واحد غير مسلم وجود هذا الإجماع، لأن هذا التفصيل من مستحدثات مسائل الاستصحاب، ليست بمسألة معنونة في كتب الفقهاء حتى نستدل بهذا الدليل ونقول إن الإجماع من لدن الفقهاء في المقام على حجية الاستصحاب حتى مع الظن بالخلاف. ما عندنا. الإشكال الثاني على دليل الشيخ الأنصاري الأول، حتى لو قلنا بوجود إجماع لكن هذا الإجماع محتمل المدركية باعتبار ما أوردناه من الروايات عن أئمتنا عليهم السلام، وهي ظاهرة هذه الروايات التي أوردناها في أن اليقين بالحالة السابقة لا ينقض إلا بيقين مثله لاحق. فإذا كانت الروايات ظاهرة في التمسك بالاستصحاب في الحالات الثلاث، يعني في حالة وجود وهم على خلاف أو شك أو ظن، فبعد مع وجود هذا الظهور واضح أنه نحتمل أن الفقهاء استندوا في قولهم قاطبة على هذا الظهور، وإذا احتملنا لا يكون إجماعهم حجة، لأن الإجماع المعتبر هو الإجماع غير المدركي وغير محتمل المدركية. الدليل الثاني، نقول إن الظن المعتبر على خلاف الاستصحاب، يقول الشيخ الأعظم رحمه الله، إما هو ظن ملغى حجيته من قبل الشارع، فنحن نعلم بإلغاء الحجية فيكون وجوده كعدمه. فواضح أننا نتمسك باليقين السابق، لأن وجود هذا الظن على خلاف اليقين السابق كعدم وجوده، وإما أن نشك في حجيته. قلنا كالشهرة الفتوائية ما؟ وأيضا هذا الظن المشكوك الحجية في المحصلة النهائية راح يكون عندنا ماذا؟ شك، لأننا عندنا يقين سابق وشك في تغير حكم اليقين السابق بوجود هذا الظن المشكوك الحجية على خلافه، فبالتالي يصدق عندنا لا تنقض اليقين بالشك. بعد واضح استدلال الشيخ الأعظم. لاحظوا إشكال الأخند على أستاذه، هو إشكال دقيق في الحقيقة. يقول إن تقرير هذا الدليل ليس بسديد، تقرير هذا الدليل ليس بسديد، يعني لا ينبغي لنا أن نتمسك بالاستدلال على التمسك بحجية الاستصحاب في الحالات الثلاث على هذا الدليل رقم 2، كما لا ينبغي أن نتمسك بالدليل الأول. لأنه ضحل بطلان الدليل الأول، هذا أيضا باطل. يقول شوف، خلنا نقرر الدليل مرة أخرى. أنت ماذا تقول؟ تقول عندي يقين سابق بكذا، وقامت شهرة فتوائية على خلافه، فهل أتمسك بيقين السابق من باب الاستصحاب؟ لأني أنا أشك في حجية هذه الشهرة الفتوائية أم لا. تقول مرجع هذا الظن المشكوك الحجية إلى الشك، وبالتالي يصدق، لا تنقض اليقين بالشهر. يقول صح يصدق، لا تنقض اليقين بالشهر، هذا يصدق. بس أقول لك يا شيخنا الأعظم بأن صدق لا تنقض اليقين بالشك، لا لأجل أن المرجع في المقام، انتبهوا، لا لأجل أن المرجع في المقام هو أن الشك يكون بمعنى الظن، ليس بهذا المعنى أبدا. وإليك البيان، عندما نلغي حجية هذا الظن، ليس بمعنى مدلول إلغاء حجيته، حجية هذا الظن الحاصل من الشهرة الفتوائية، أنه يقول لنا اعمل بالشك، اعمل يعني بالدليل الاستصحاب الذي ماذا يقول لك؟ لا تنقض اليقين بالشك. هذا مو هو المدلول لإلغاء حجية هذا الظن، مدلوله، انتبهوا، مدلوله أن هذا الظن ليس بحجة فقط. لا نستطيع أن نأخذ من الدليل أكثر من أن هذا الظن ليس بحجة بس. أما أن يقول لنا هذا الدليل اعمل بلا تنقض اليقين بالشك، هذا ما فيه معاك. وبعبارة أخرى، لو فرضنا، يقول الآخر، لو فرضنا أن دليل الاستصحاب فيه شم، تعرفون الشم؟ شم، فيه شم دال على أن الاستصحاب مع الظن بخلافه محل إشكال، لما أمكننا الرجوع إلى ماذا؟ إلى الاستصحاب من خلال تقرير هذا الدليل الثاني. ليش لا يمكننا؟ لأن يصير المحل محل إشكال، المورد محل إشكال، فالمرجع حينئذ ماذا يكون؟ لابد أن نرجع إلى أحد الأصول العملية، لا نرجع إلى الاستصحاب. يعني لو فرضنا وجود دليل يقول إن الاستصحاب مع الظن بالخلاف لا يجري أو فيه إشكال، لما أمكن الرجوع إلى الاستصحاب في هالحالة، لأن نقول ها أنا موافي ظن بالخلاف في هالحالة، هذه لا يوجد ظن بالخلاف، بل مرجع الظن بالخلاف إلى الشك، ما نقدر نقول هالكلام، لأن حقيقة صح مرجع الظن بالخلاف إلى الشك، بس معنى إلغاء الظن ليس رتب آثار الشك، معنى إلغاء الظن ليس رتب آثار الشك، بل معنى إلغاء حجية الظن في هذا المورد لا ترتب آثار الظن، هذا معنى. وأما رتب آثار الشك يعني لا تنقض اليقين بالشك، نحتاج إلى دليل، مو هذا الدليل. فلو فرضنا لا يوجد دليل في الحالة، لابد من الرجوع إلى أحد الأصول العملية الأخرى. عرفنا مناقشة الشيخ الأخون لأستاذي؟ يقول أنا أحتمل أن أستاذنا الأنصاري رحمه الله كان ملتفتا إلى هذا الإشكال. احتمال. ولذا هو في نهاية تقريره للدليل الثاني قال فتأمل، فلعل يشير إلى هالإشكال اللي أنا راح جئت به في المقام، لأن هذه فتأمل لها وزن إذا صدرت من مثل الشيخ الأنصاري، يعني لابد أن تشير إلى معنى ليست بلغو. ثم هو بعد أيضا الأخ يقول فتأمل، يعني في هذا الاحتمال تأمل. على كل، ولعل يشير إلى الاحتمال اللي أنتوا أوردتوه لما جاب مخرج لأستاذي. قال أنا ليش جبت له مخرج؟ يعني معناه أني أنا جيبي ضيعته. فتأمل. لا مو هالمطلب هذا، لا هو ما تأسف لأنه هو يحب أستاذه حقيقة، أنه يحب أستاذه. معايا أنتم؟ طيب الحمد لله انتهينا من التنبيه الرابع عشر. هذا التنبيه جعل له الآخون تتمه، بين فيها مطلبين. المطلب الأول هو الذي مر عليكم لعله مرارا، أن الاستصحاب لا يجري إلا مع اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة في الموضوع. وأنتم أضيفوا بعد بل وفي المحمول. معاي؟ هذه التتمة الأولى. التتمة الثانية وهي واضحة أيضا وضوح الشمس، أن الاستصحاب لا يجري إذا وجد ظن معتبر على خلافه. ليش؟ لأن أصل عملي ومع وجود الظن المعتبر على خلافه واضح أنه يتقدم الدليل الاجتهادي على الدليل الفقهي. هذان أو هاتان تتمتان. كلامنا في هذا المقام مع وجود ظن معتبر على خلافه، لأن الدليل الاجتهادي يقدم على الدليل الفقهي، والظن المعتبر يصير دليل شنو؟ اجتهادي. طيب أما التتمة الأولى فيريد أن يشرح لنا الآخون الاستدلال على لابديتها، يعني لابد أن يكون الموضوع متحدا بين القضية المتيقنة والمشكوكة. خلنا الآن أولا نأتي بمثال ومن ثم نشرح استدلال الأخون رحمه الله. فإليك المثال. عندما أقول زيد عادل الماء كر، معي؟ هذا الآن عندي موضوع اللي هو الماء، وعندي محمول وهو كر، صح؟ وعندي موضوع وهو زيد، وعندي محمول وهو العدالة. يقول أنا الآن لما أشك في الآن الثاني بعد سنة في عدالة زيد، صار مجرى للاستصحاب. ليش؟ لأن هذا الحكم شك في عدالته. إنما طرى على نفسي ذلك الموضوع السابق وهو زيد. فلو فرضنا أن زيد السابق كان عندي عادد، ثم الآن جاء عمرو وأنا أشك في عدالتها، هل أستطيع أن أقول بما أنني على يقين بعدالة زيد وعمر دائما ما يمشي إلا مع زيد؟ أقدر أقول ما أقدر، لأن الموضوع ليس هو. فلا أستطيع أن أستصحب إلا مع اتحاد الموضوع بين القضيتين المتيقنة اللي هي رقم واحد والمشكوك اللي هي رقم اثنين. هذا واضح لنا؟ طيب واضح. نقول بعد والمحمول، المحمول ايضا نفس الحكم. اذا انا الان كان لدي يقين بعدالة زيد لكني مثلا اشك في اجتهاده، اقول بما ان عادل فهو مجتهد، اقدر اقول؟ ما اقدر. ليش؟ لان الاجتهاد محمول مغاير للعدالة ويختلف معها ويتغاير وإياها. واضح هذا لنا؟ فإذا لابد عندما يقول الأصوليون لابد من اتحاد الموضوع في القضيتين المتيقنة والمشكوكة، هذا بين بيان الأمس وواضح وضوح الشهر، لكنهم لعلهم يعني لم ينصوا على لابدية اتحاد الموضوع والمحمول، يعني لأهمية الموضوع ورد النص عليه بهذا التنصيص، ولا الحكم فيهما لابد يعني أن يكون واضحا، ولا ما يصدق لا تنقض. إذا لم يكن لدينا اتحاد في الموضوع والمحمول عليكم السلام ورحمة الله بين القضيتين المتيقنة والمشكوكة، واضح لنا هذه؟ واضح. الأخون عليه الرحمة يريد أن يأتي لنا بدليلين على لابدية اتحاد الموضوع بين القضيتين، القضية المتيقنة والمشكوكة، ثم يورد دليلا أورده أكابر العلماء في هذا الباب، ويريد أن يناقش استدلال أكابر العلماء على هذا المطلب. يقول الذي أورده أكابر العلماء لا ينبغي أن ينظر إليه، والذي أوردته أنا ينبغي الاعتماد عليه. هذا اللي يريد يعطينا النتيجة. هو من أكابر العلماء بس يقول ذلك أيضا أكابر بس أخطأ الهدف. ما في لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة، يقول هذا من كبواته. احنا كان عندنا استاذ يدرسنا فكان يقول حق كان يقرر لنا بعض الاحيان المطالع، فكان يقول في بعض الاحيان اقرأ يا فلان اقرأ، يعني بعد ما يقرر المطلع يقرأ. فهو يشير الى ان بعض الاحيان يصير عند بعض الناس سوء فهم للمطلب. فجاءت عبارة وعبارة في المختصر، قام واحد قرأها وهذا من سوالفهم، قال له لا هذا من سوء الفهم. ايه
قال هذا من سوالف، قال لا هذا مو من سوالف. لا من سوالفي، قال لا هذا من سوء الفهم. أنا كل هو هذا الأخوان ناسك ترى ذا ليه يعني عندهم سوالف.
يعني
ايه طبعا لو يقصد السكر يقول بعضهم يصير عنده سوء فهم للمطلب، فهو لما قرأ هذا من سوالفهم قال لا قف هذا من سوء الفهم، وهو ضرب عصفورين بحجر، جاب مثال للمطلب وبين ان هذا من مصادقه. على كل احنا الان ما نوضح عليك من التوصيل. نعم الاخ يقول الدليل الاول هو بديهي. شفت شلون يستدل بالبديهي؟ يقول لا يصدق الشك في البقاء مع تغير الموضوع. شلون يصدق عندنا لا تنقض اليقين بالشك؟ انك ابقيت ذلك اليقين السابق، لا تغير الموضوع، انت ما عندك على يقين يقين سابق، وهذا بديهي. يقول لعدم صدق الشك في البقاء مع تغير الموضوع. معاه واضح لنا الفكرة؟ إذا تغير أصبح زيد صار عمر، يصدق الشك البقاء في عدالة زيد إذا أنا شك في عدالة عمر؟ ما يصدق الشك. معاه ولذلك يقول الشك شو يصير حينئذ؟ يقول الشك يصير في حدوث العدالة لعمر. معاه الشك حينئذ مو شك في البقاء، شك في توافر وحدوث هالعدالة المشكوكة لموضوع ثاني، وهذا مو ما أرد لا تنقض اليقين بالشك. انتبهنا شي يقول، شي يريد يقول الأخون. الدليل الثاني كما أنه لا يصدق رفع اليد عن اليقين في محل الشك إذا تغير الموضوع. إذا تغير الموضوع الآن أصبح الموضوع قلنا عمر، وأنا شك في العدالة لعمر، وأردت أن أبني أو بنيت على عدم عدالة عمر، هل يقال لي رفعت اليد عن يقينك السابق؟ ما يقال لي رفعت اليد، لأن ما عندي يقين سابق، لأن عندي شك في حدوث لعدالة عمر هذا الموضوع الجديد. ولذلك يقول بهذين الدليلين راح نستكشف لابدية اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة موضوعات. واضح لنا الفكرة التي يأتي بها الآخر؟ طيب بعد أن يبين هذا المطلب
شكا في البقاء وإنما شك في
الحدود. أيوة شك في حدود،
ليس دائما يكون شكا في الحدود، قد يكون أيضا شك في البقاء لكن ما يمكن. كما لو كنت على يقين سابق بعدالة زيد وكنت أيضا على يقين بعدالة عمر ثم شكك في عدالة عمر ما يمكن أصدق بعدالة زيد، هنا ما صار شك في الحدود.
لا أنا هذا يعني أنت بهذا المثال أنا عندي يقين بعدالة زيد وعندي يقين بعدالة عمر وأريد أستصحب عدالة عمر، هذا ما أجريت الاستصحاب السابق، أريد يعني استصحاب لعدالة زيد. إحنا كلامنا في ما لو زال زيد كلي يعني زال من الموضوع اللي طرأت عليه العدالة. بس إن هذا استصحاب أركان متوفرة في الثاني، أنا كلامي إني أنا أريد
ترى الاستصحاب الثاني، لكن الاستصحاب الأول
لماذا لا تجري؟ لأن أصلا شك إن هذه العدالة اللي أردت أن تثبتها لموضوع ثاني، موضوع ثاني فرضنا إنه ما كان متحقق، أما إذا فرضت إنه متحقق موضوع الاستصحاب
الثاني، لكن ليس الاستصحاب الأول،
الاستصحاب الأول حتما زال موضوعه.
وهذا
ايوه ما تحقق، بس يقول لو فرضنا ان هذه العداله اردنا شككنا فيه في موضوع ثاني لم يكن لدينا يقين سابق به. صار شك في الحدود بهذه المثابة.
بس المغرب دائما يصير الشك في الحدود. يعني هذا مثال ممكن أن يكون حدث ما يمكن إجراء ذلك الاستصحاب ومع ذلك ليس عندنا شك.
لأن إحنا كلامنا متى يكون دائما الشك في الحدود؟ لو فرضنا ثبوت هل محمول هل عدالة لزيد الذي نريد أن نستصحب في حقه ولم يكن سابقا متيقن يصير شك في الحدود. أما لو فرضنا أن عندنا يقين سابق متيقن سابق أو يقين سابق هذا لا أشكال أنه ما في شك في الحدود. معاي المثال يختلف الذي يطرحه الآخر. بعد أن يبين الأخند رحمه الله هذين الدليلين يقول بعد بيان هذين الدليلين بعد وضوح هذين الدليلين لا حاجة لك إلى تجشم الاستدلال من ناحية عقلية لإثبات هذا المطلب. ليش؟ يقول لي أن هذا المطلب أصبح من الوضوح بمكان فما نحتاج أن نقيم عليه أدلة عقلية لإثباته. واضح كلام الأخوان؟ الآن طبقوا. وين وصلنا في التطبيق أمس؟ الثاني ها؟ الثاني أن الظن غير المعتبر إن علم بعدم اعتباره بالدليل فمعناه أن وجوده هذا الظن غير المعتبر كعدمه عند الشارع مثل قلنا القياس ظن غير معتبر ولكن نعلم بعدم حجيته بالدليل وليس من مذهبنا القياس وأن كل ما يترتب شرعا على تقدير عدمه فهو المترتب على تقدير وجود هذا الظن غير المعتبر لأن قلنا ماذا يترتب شرعا على تقدير عدمه العمل بالاستصحاب فأيضا يترتب العمل بالاستصحاب مع وجود هالقياس لأنه غير معتبر وإن كان مما شك في اعتباره مثل قلنا الشهرة الفتوائية فمرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعلي السابق بسببه إلى صدق نقض اليقين بالشك فيصدق ماذا؟ جريان الاستصحاب لأن هذه الشهرة الفتوائية التي حصل لدي بها ظن على خلاف اليقين السابق أنا شك في اعتبار هذا الظن وإذا شككت في اعتبار هذا الظن الحاصل لدي صدق لا تنقض اليقين بالشك معاه؟ فتأمل جيدا هذه فتأمل جيدا عبارة منه شيخ الأنصاري وفيه هذه المناقشة
مناقشة طبعا الوجهين معه أي إشكال يرد على الفرعين الفرع الغاء أو الشك
أيوة وفيه إن قضية عدم اعتبار هذا الظن أما لإلغائه يعني الكوني مثلا ظن قياسي أو لعدم الدليل على اعتباره لا تكاد هذه القضية يعني مقتضى أو لا يكاد هذا المقتضى يكون إلا عدم إثبات مظنونه به تعبدا يعني شو يقول لنا الدليل يقول لا ترتب آثار هذا الظن لا يقول لنا الدليل لا يرتب آثار الشك وكم فرق بين الأمرين حتى نقول إنه وجود هذا الدليل يثبت لنا حجية الاستصحاب ما يثبت لنا ليترتب عليه آثاره شرعا لا ترتيب آثار الشك مع عدم هذا الدليل بل لا بد حينئذ في تعيين أن الوظيفة في المقام الرجوع إلى أي أصل من الأصول العملية ولذلك يقول ولا بد حينئذ في تعيين الوظيفة أن نرجع إلى أصل من الأصول العملية معاه؟ ولذلك يقول لا بد حينئذ في تعيين أن الوظيفة أي أصل من الأصول العملية من الدليل لا بد حتى نتمسك بدليل معاه؟ لا بد أن نرجع إلى أحد الأصول العملية في المقام فلو فرض عدم دلالة الأخبار مع الظن بالخلاف على حجية الاستصحاب على اعتبار الاستصحاب فلا بد من الانتهاء إلى سائر الأصول بلا شبهة ولا ارتياء ولعل هذا مقصود الشيخ الأعظم عليه الرحمة عندما أمرنا بالتأمل بقوله فتأمل، يقصد هالمعنى هذا ولا ما يصير؟ تتم، لا يذهب عليك أنه لا بد في الاستصحاب من بقاء الموضوع وعدم إمارة معتبرة هناك ولو على وفاقه معه. أما إذا كان مثلا عندنا إمارة معتبرة على وفق الاستصحاب، يعني أنا مثلا عندي يقين سابق بهذا الشيء معه، ثم أصبح لدي شك لاحق، ثم قامت لدي إمارة مدلولها مدلول اليقين السابق، هل التمسك بالإمارة أو بالاستصحاب؟ بالإمارة. ليش؟ لأن مع وجود الإمارة حتى كان وإن كان مؤدها مؤدى للاستصحاب، بس ما تمسك بالأصل العملي مع وجود الإمارة، واضح. ولذلك يقول ولا على وفاقه، لأنه أساسا يلغى عن الحجية مع وجود إمارة حتى على وفاقه. فها هنا مقامان، المقام الأول إنه لا إشكال في اعتبار بقاء الموضوع بمعنى اتحاد القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة موضوعا كاتحادهما حكما، بدأت أنه بدون اتحاد الموضوع، هذا الدليل الأول، لا يكون الشك في البقاء، بل يكون الشك ماذا؟ في الحدوث. الدليل الثاني، ولا رفع اليد عن اليقين في محل الشك يصدق عليه أنك نقضت اليقين بالشك، ما يصدق عليه. فاعتبار البقاء للموضوع بهذا المعنى لا يحتاج إلى زيادة بيان وإقامة برهان معاي. طيب ما رأيك في الاستدلال بالدليل العقلي الذي أقامه الجهابذة من العلماء؟ يقول راح آتي عليه بالنقض، مش بالنقض، بالنسب الحقيقة معاي. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.